بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ البلاغ المبين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. هذه هي سورة سبأ، وهذا هو مفتتحها، والسورة مكية، ورقم عددها في النزول هي 55، نزلت بعد سورة لقمان وقبل سورة الزمر. وسميت سبأ لورود قصة أهل سبأ أو قوم سبأ. والسورة 54 آية، وعدها بعضهم 55 آية، وهي تشتمل على أربع موضوعات رئيسية. الموضوع الأول توحيد الألوهية والرد على المشركين، والموضوع الثاني علم الغيب لله عز وجل، والموضوع الثالث في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والموضوع الرابع إثبات البعث. هذا جل ما تحتوي عليه السورة من أولها إلى آخرها. يتخلل ذلك نوعا من الجدل والمحاجة مع المشركين في هذه القضايا أو بعضها، قضايا التوحيد ونفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى، وقضايا البعث، وقضايا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الآية في السورة قصتان، قصة سليمان وداود، فلا سيما مع سليمان عليه السلام، وقصة سبأ، وهي كلها حول مواضيع القصة الرئيسية، لا سيما العلم الغيب، وأيضا موضوع قد يكون ليس بنفس السعة، وهو موضوع حمد الله عز وجل وذكر آلائه. وقد يكون قصة سبأ في هذا الموضوع في نعم الله عز وجل وثباتها بالشكر، وأيضا كذلك قصة داود أيضا، وسليمان يتعلق بالغيب وعلم الغيب، وداود بنعم الله عز وجل وشكرها، وقام سبأ بكفر نعم الله عز وجل. السورة ابتدأت بحمد الله عز وجل وتمجيده. وفي القرآن أربع سور بدأت بحمد لله، والغريب أن توزيعها يكاد يكون متقاربا، فالقرآن افتتحت سوره بسورة الفاتحة مجزوءة بالحمد لله، وربعه الثاني تقريبا سورة الأنعام، ونصفه سورة الكهف، وربعه الأخير تقريبا سورة سبع. فعجيب هذا التوزيع المتقارب، هل هو توقيف أو توفيق؟ الله أعلم، توفيق من الله أو توقيف على ترتيب من النبي صلى الله عليه وسلم. فالأولى الفاتحة، والربع الثاني الأنعام، والنصف الكهف، والربع الثالث سبع، على شكل متقارب. بدأت السورة بحمد الله سبحانه وتعالى، فقال عز شأنه: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. التقابل هذا الحمد لله ثم وله الحمد في الآخرة دل على أن الحمد الأول غالبا متوجه إلى الدنيا وأهلها، الحمد لله، ثم ذكر اسم الموصول وصيلته لبيان استحقاق الله سبحانه وتعالى للحمد. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، مما ينبه إلى شيء من التعليل لاستحقاق الله سبحانه وتعالى الحمد كله، ذلك أن له ما في السماوات وما في الأرض، وله تعني الملك، وتعني التصرف، وتعني تمام التفرد لله سبحانه وتعالى بالملك والتدبير. والسماوات والأرض هي أكبر ما يعرفه المكلفون، المكلفون من الثقلين أكبر ما يشاهدون من مخلوقات الله السماوات والأرض، والسماوات في نظر المكلفين أكبر من الأرض، ولهذا دائما تقدم ودائما يرتبط على جهة التعدد. السماوات بين الأرض مفردة، لأن الأرض التي يعيشون عليها، أما السماوات فلا يرونها، وإنما يرون ما فوقهم من سماء، وإن كانت تأتي مفردة في بعض الأحيان، لكن كثيرا ما تأتي للجمع، وأيضا كثيرا ما تقدم السماوات على الأرض، وقد تقدم الأرض على السماء كما سوف يأتي في قضية ما يعجب عنه من قال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وفي يونس في الأرض ولا في السماء كما سوف يأتي، وبيان وجه التقييم هنا والتقييم هناك. وذكر طبعا الآيتان الأولى الحمد لله وكذلك يعلم ما يجري في الأرض، كلها بيان لعظمة خلق الله سبحانه وتعالى وسعة علمه، مما ينبه إلى استحقاق الله سبحانه وتعالى الحمد والتمجيد والثناء. كما أن قوله سبحانه له ما في السماوات وما في الأرض تعني الملك، وهذا كثير ما ينبه القرآن إلى الجمع في الثناء على الله عز وجل بين الحمد والملك، بين الحمد والملك، كما أنه أيضا تذكر أحيانا بعض الصفات، فمثلا الفاتحة الحمد، لله رب العالمين، العالمون أيضا كما هنا السماوات والأرض، ثم أيضا مالك يوم الدين والرحمن الرحيم، كلها جمع بين الملك والحمد، وبين أيضا صفات الله عز وجل. كل ذلك فيه نوع من التعليل ونوع من لفت النظر للمكلفين لاستحقاق الله سبحانه وتعالى الحمد كله والثناء كله والتمجيد كله سبحانه وتعالى. والحمد هو الثناء على الله عز وجل، وهذا تكلمنا عنه كثيرا ولا سيما في الحديث عن الفاتحة. فالحمد هو الثناء على الله عز وجل، والحمد أوسع من المدح. الحمد المدح غالبا يكون في مقابل نعمة، أما الحمد فيكون في مقابل نعمة وفي بدون مقابل نعمة، بمعنى نعمة على الممدوح. فالغالب المادح لا يمدح إلا لأنه أصابته نعمة من ممدوحه، أما الحمد فأوسع. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، كما قلنا هذا تملي إلى سعة ملك الله عز وجل، وتملي إلى أعظم ما يدركه المكلفون وأكبر ما يدركه المكلفون من مخلوقات الله عز وجل، أو ما يدركه المخاطبون من مخلوقات الله عز وجل، وهو السماء والأرض. وله الحمد في الآخرة. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، كان ممكن أن تفيد حمد الله سبحانه وتعالى واستحقاقه الحمد في الأولى والآخرة، ولكن خصت الآخرة في الذكر، ولكن خصت بالصيغة الأخرى، وهي قوله وله الحمد في الآخرة، بمعنى أنه قدم الجار والمجرور. الحمد لله قدم الحمد وأخر الجار والمجرور، وتقديم الجار والمجرور يفيد الاختصاص، وذكر ذلك في الآخرة لأن الآخرة لله يعني تسليما. فالكفار والمشركون ومنكر الربوبية قد يكون عندهم نوع عناد واستكبار في الدنيا، عندهم نوع عناد واستكبار في الدنيا، أما في الآخرة لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ولهذا قال وله الحمد في الآخرة، فقدم الجار والمجرور، وله الحمد في الآخرة. ثم أيضا الحمد الذي ورد في القرآن ذكر حمد في المكان وحمد في الزمان، فقوله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض بيان لحمد الله في ما يتعلق بالمكان، وله الحمد في الأولى والآخرة يتعلق بالزمان، مثل قوله سبحانه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقولنا وله الحمد في الآخرة، وقال سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات وفي الأرض وعشيا وحين تظهرون. فبيان للحمد في المكان، وبيان للحمد في الزمان، وبيان للحمد في الدنيا والآخرة، بمعنى أن الله عز وجل محمود في جميع الأحوال وفي جميع الأمكنة والأزمنة والهيئات وجميع الصور، مكان وزمان ودنيا وآخرة. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وهنا الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض، وله الحمد في الآخرة. في أيضا يعني آيات أخرى من كتاب الله عز وجل، وكذلك أيضا أنواع من الحمد، فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فهي تنبيهات إلى ألوان وصورا من استحقاق الله سبحانه وتعالى الحمد. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. قلنا قبل قليل إن الله سبحانه وتعالى يقرن حمده بخلقه يعني يقرن الحمد بالملك وبالصفات مما ينبه المكلفين وينبه المخاطبين إلى استحقاق الله سبحانه وتعالى الحمد كله والثناء كله والتجليل كله لما له من ملك سبحانه وتعالى ولما له من صفات سبحانه وتعالى صفات أسماء حسنى وصفات عليا. ولهذا قال هنا وهو الحكيم الخبير. ذكر صفتين من صفاته سبحانه وتعالى. الأولى الحكيم في خلقه والحكيم في تدبيره والحكيم في أمره سبحانه وتعالى في خلقه وأمره وتدبيره. الخبير في شؤون خلقه. والخبرة تعني تمام العلم ودقة العلم. والحكمة تعني كمال التصرف وحسن التصرف. فجمع هذين الوصفين لله عز وجل في هذا المقام، لأن الحديث عن خلق السماوات والأرض أو ملك السماوات والأرض لله عز وجل، فله الخلق وله الأمر. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ولهذا جاء هذان النعتان الحكيم الخبير. ثم قال سبحانه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو الرحيم الغفور. قدم الأرض هنا أيضا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، أولا لأنه كان الخطاب للمكلفين، وأيضا لأنها أقرب إلى علم المكلفين لأنهم يعيشون عليها. فيعلم ما يلج في الأرض، ما يلج الولوج هو الدخول، وما يدخل فيها، كل ذلك تنبيه إلى ما قلنا من المعاني الكبرى التي اشتملت عليها السورة، وهي علم الغيب، علم الغيب لله عز وجل. فتنبيه هنا، وسوف يأتي مزيد حديث عنه. فقال سبحانه يعلم ما يلج في الأرض، ما يلج ما يدخل، الولوج هو الدخول. وقد تفيد لفظة الولوج الدخول الذي تدركونه والذي لا تدركونه، يعني لفظة الولوج فيها نوع خفاء، فيها نوع خفاء بمعنى أن فيه ما تعلمونه وفيه ما لا تعلمونه مما يدخل في الأرض. والذي يدخل في الأرض شيء كثير، ما يتعلق بالمطر، ما يتعلق بالأشياء التي تدخل في الأرض نتيجة مثلا سواء النبات، نتيجة الفناء كالتحلل الأجساد كلها، ولا سيما أجساد بني آدم وأجساد الأشياء التي يراها المكلفون قد استهلكت، سواء من استيعاب الأرض لهلاك النبات، هلاك الحيوان. وهذا شيء عجيب يا إخواني، لو إنسان تأمل ما يدخل في الأرض، يعني الله سبحانه وتعالى يعني حينما يعني خلق الأرض ووضعها للأنام وجعلها صالحة للخلق وسخرها، الأشياء التي تستهلك فيها ما تتراكم تتحلل وتروح. يعني لو كان مخلفات بني آدم والأشياء التي من منذ القديم من أشجار النبات وأشجار والنباتات والحيوانات وما ماتت فيها وبقيت جثثا وبقيت أجزاء وأجسام امتلأت، لكنها تتحلل وتذهب، هذا مما يرد في الأرض. أين ذهب؟ الله سبحانه وتعالى يعلم. الإنسان ما يدري ذهب، سواء ما تحلل في الأرض أو عرجت السماء. وكذلك ما خرج منها. مقصودنا الآن حديث عن ما يلج فيها كل ما ولهذا قلنا قبل قليل أن الولوج قد تعني أيضا ما يلج فيها مما لا نعلمه. فإذا كان هذا مما نعلمه فيما يتعلق بما ينزل من السماء مطر وما ينزل من أشياء، حتى قد تكون أيضا ما ينزل من السماء من شهب وكواكب وقد يكون أيضا أضواء وأنوار، كلها تذهب إلى الأرض حين تذهب يلج في الأرض. وكذلك أيضا ما هو ظاهر كما قلنا من المخلفات ومن المستهلكات ومن الأشياء التي تفنى من بني آدم ومن الأشجار ومن ما كان مصنعا. الإنسان أيضا خاصة في وقت الحاضر تصنع أشياء كثيرة وكلها تذهب في طريقة تتحلل وتذوب في الأرض، ولهذا لا يكاد يزال وزن الأرض، وزن الأرض هو ما يزال يتحلل ويذهب. فلله سبحانه وتعالى الخلق كله والملك كله والتدبير كله والحكمة البالغة سبحانه وتعالى، ولهذا قال الحكيم الخبير. خبير كما قلنا هو دقة العلم أيضا، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، أيضا يخرج منها شيء كثير، سواء النبات وسواء الأبخرة سواء أيضا المصنعات التي تخرج أشياء، أيضا كمان مما نعلم ومما لا نعلم، وما نعلمه دليل على ما لا نعلمه أو نتوصل بما نعلمه على ما لا نعلمه، وقد يكون هذا فيها إشارة إيش إلى الغيب، إشارة إلى الغيب، لأن الإنسان يعرف الغيب من الشاهد، لأن الإنسان يستدل على الغائب بالشاهد، يستدل على الغائب بالشاهد. فالأشياء التي لا نعرفها نحكم عليها، الأشياء التي لا نراها نحكم عليها بآثارها، آثارها مشهودة لنا. كذلك الحال حينما ذكر الله سبحانه وتعالى يعلم ما يلد وما يخرج، تنبه إلى الغيب، تنبه إلى الغيب. فالأشياء ما دام لكم ترون هذه في أشياء لا ترونها، ولهذا سيأتي معنا في قوله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم. فالذي أوتي العلم هو الذي يستطيع أن يعرف، يعني يطمئن إلى علم الغيب، بينما الملاحدة والذين لا عندهم علم يفيدهم كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك في 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 ارتباط هذا كله بأغراض السورة، بأغراض السورة، ولا سيما الحديث عن توحيد الألوهية مما توقعت مبسوطا، والحديث عن علم الغيب، وعلم الغيب له ارتباط كبير جدا في توحيد الألوهية والشرك ونفيه عن الله سبحانه وتعالى. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء. فالأول يتعلق بالأرض وما ينزل فيها وما يلج فيها، وهذا يتعلق بالسماء. قدم الأرض كما قلنا لأن الحديث الآن انتقل إلى المكلفين، وانتقل إلى أن الأرض هي الجزء المماس والذي يعيش المكلفون فقدم. وما ينزل من السماء أيضا ذكر السماء هنا، ذكر ولم يقل السماوات، وإن كان المؤدى واحد، لأن يعني السماوات على التعداد والسماء على الجنس، السماء على الجنس والجنس مراد به كل جنس السماء بما يشمل السماوات. وما ينزل من السماء أيضا الذي ينزل من السماء شيء نعلمه وشيء لا نعلمه، كالمطر والملائكة والروح وأيضا الكتب كلها تنزل، تنزل الملائكة والروح والمطر والشهب وكل ما نعلم وما لا نعلم، وأيضا الأنوار وغير ذلك. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، العروج والصعود، العروج هو الصعود، وقد يكون تخصيص لفظ العروج بالذكر له معنى ويحتاج إلى مزيد تأمل، لعلنا نزيد في التأمل، لأن كثير ما يذكر العروج في التعبير عن الصعود، وإن كان يعني فيه الصعود إليه يقعد كلمة طيب فالعمل الصالح يرفعه ويصعد في السماء، لكن كثيرا ما يذكر العروج. والعروج يعني يعني من معانيه الصعود المتدرج، كما في العروج بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم معراج. فقد يكون تخصيص اللفظ الذكري لمزيد معنى ولا شك. وما يعرض فيها والذي يعرض فيها شيء كثير، سواء من الأرواح أو أيضا الملائكة، تعرض إليها الملائكة والروح، أو كل ما نتصوره مما نستحضره وما نستحضره مما المقصود هو بيان سعة علم الله سبحانه وتعالى وتنبيه المكلفين والمخاطبين إلى ما حولهم من أمور كان حقهم أن يتأملوا فيها وأن ننظروا فيها من دقائق صنع الله سبحانه وتعالى ودقائق خلقه، مما يجعلهم يسلمون بالمغيبات ويجعلهم يسلمون باستحقاق الله سبحانه وتعالى للألوهية وإفراده بالتوحيد. يعني هذه كلها من البراهين، كلها من البراهين وتنبيه المكلفين والمخاطبين إلى ما ينبغي أن يدركوه مما حولهم ومما بسطه الله عز وجل وأقامه من حجج وبراهين وسلطان. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو الرحيم الغفور. أكثر التعبيرات الغفور الرحيم، الغفور الرحيم، وهذا كثير ما يقول الله سبحانه وتعالى، لكن هنا ذكر لكم قدم الرحيم على الغفور وهو قريب، قدم وصف الرحمة على المغفرة. والرحمة طبعا الله سبحانه وتعالى له صفة الرحمة ثابتة، ولكنها تفيد طبعا الإحسان وتفيد اللطف وتفيد الكرم من الله سبحانه وتعالى وتفيد الإنعام، لكنها أيضا تفيد خصوصية اتصاف الله عز وجل بالرحمة التي تخاصة بالله عز وجل على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لكنها تفضى من معنى النعمة ومعنى الإحسان ومعنى الرأفة ومعنى اللطف بالمخلوقين. ولهذا قدم الرحيم لأنه كما قلنا قبل قليل الحديث عن المكلفين، ولهذا قدم الأرض وقدم هنا الرحمة، لأن الرحمة أوسع من المغفرة. المغفرة غالبا تكون في مقابل تقصير وفي مقابل ذنب، المغفرة تكون في مقابل ذنب، والرحمة أوسع. فالله عز وجل رحمنا بإدخالنا الجنة، ثم رحمنا بسلامتنا من النار، والمؤمن يدخل الجنة برحمة الله عز وجل. لكن المغفرة مقابل التقصير من المكلفين الجن والإنس التقليد. فقدم الرحمة لا شك أنه تنبيه إلى سعة فضله وإنعامه وإحسانه ولطفه بخلقه سبحانه وتعالى، وإذا لقلوه الرحيم. الغفور إشارة إلى تقصير بني آدم وتقصير المكلفين، سواء تقصيرهم بأعمالهم وما يرتكبونه من ذنوب، أو أيضا تقصيرهم بعدم استخدام ما وضع الله عز وجل لهم من وبسط لهم من علوم ومعارف وأشياء كان حقهم أن يحسنوا استخدامها ليشكروا الله عز وجل عليها. وسيأتي الإشارة إلى الشكر، وقليل من عبادي الشكر، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا ولا يعني يحاسبنا بعدله، لو حاسبنا بعدله لهلكنا، ولكنه يمن علينا بفضله سبحانه وتعالى، يمن علينا بفضله. أما الكفار فنعم يعذبهم بعدله، والمؤمنون يرحمهم بفضله لا بعدله، لأنه لو عدل بنا لا أهلكنا، لأن نعمه لا توافى أبدا، مهما عملنا لا يوافق ولا نعمة جزء من البصر، فما بالك بالنعم التي نذكرها والتي نذكرها، والنعم الظاهرة والباطنة. ولهذا كان سبحانه وتعالى يمتن علينا بأنه هو الغفور وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز. هذا بدء بغرض من أغراض هذه السورة الكريمة وهو الغيب البعث، أيضا يتضمن الغيب، الغيب والبعث. فقال سبحانه: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة. وحديث القرآن الحقيقة عن الساعة والقيامة حديث طويل طويل جدا، وأكثر يعني أكثر ما أنكر المنكرون الغيب، وأكثر ما أنكروا من الغيب يوم القيامة، يعني طبعا يوم القيامة غيب، هو أكثر غيب يعني ينكره المنكرون هو يوم القيامة يوم الحساب. ولهذا حديث القرآن عنه حديث واسع جدا، لا تكاد تخلو صورة من التصريح أو التلميح فيما يتعلق بالغيب أبدا. وأكثر ما أنكر المنكرون والملاحدة والزنادقة هو الغيب، حتى المعاصرون ملاحدة هذا العصر يعني ما كان سبب إلحادهم إلا إما إنكارهم للغيب وإما ذهولهم عن الغيب صلى الله عليه وسلم. ولهذا أكثر ما يثني الله عز وجل على المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب، لأن تحقيق الإيمان بالغيب يجعل المؤمن على درجة من الخوف وعلى درجة من الحذر وعلى درجة من الطمع والرجاء في رحمة الله عز وجل، لأنك بقدر ما تؤمن يكون قوة رجائك وقوة خوفك. يعني لو علمت أن خلف هذا الجدار أو خلف الباب أو خلف هذه الأسوار عدو متربص، كيف يكون خوفك؟ إلى ما لا نهاية، وتحاول أن تستطيع من قدر ما تستطيع أن تستقي هذا الشر الذي أصبح لديك مجزوم أن فيه كذا. كما لو أنه لو كان هناك مطامع خلف هذا الجدار وخلف هذه الأبواب لتحرك أمرك وتحرك شأنك وبدلت ما تستطيع في سبيل الحصول على هذه المطامع. إذن قدر ما تكون قويا في إيمانك بالغيب يتغير سلوكك تغيرا عجيبا. وحتى المؤمنون يعني كلما يعني زادت غفلتهم على اليوم الآخر يعني قل جهدهم وقل جدهم، وكلما استحضروا اليوم الآخر واستحضروا أيضا قوة الله سبحانه وتعالى وإحاطته وعلمه وإحصاءه لأعمالهم زاد الخوف وزاد حسن العمل، كما يزداد الرجاء أيضا، كما يزداد الرجاء. ولهذا كان الحديث عن اليوم الآخر والحديث عن الغيب كثير جدا في كتاب الله، وإثباته بشتى أنواع الإثبات وأنواع البراهين. والحديث عن منكر الغيب واسع جدا من الكفار، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. والحديث طويل جدا عن الإيمان بالغيب. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، إنكار ليوم القيامة، وإنكار الساعة طبعا هي يوم القيامة، وعبر عنها للساعة في كثير من موارد القرآن. أولا لأن الساعة تعني الحضور وتعني الوقت، و يعني الشيء الذي يحصل مباشرة يتحقق في الساعة. ولهذا ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يفكرون. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله أن هذه هي إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لها يقسم الله عز وجل بها أو أمر نبيه أن يقسم بها في وقوع هذا الأمر العظيم وهي الساعة. هذه آية قل بلى وربي، ولا قبلها في سورة يونس ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه الحق. والآية الثالثة التي في سورة التغابن وقال زعم الذين كفروا هل لن يبعثوا قل بلى وربي لا تبعثون. فكلها أمر فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه ويبن بربي. يعني ينبغي لنا جميعا ونحن نتدبر كتاب الله ولا سيما طلبة العلم أن يتأملوا كل لفظ في كتاب الله، فكلها جاءت بربي، لفظ الرب ونسبتها إلى محمد صلى الله عليه وسلم وربي وربي، مما ينبه الكفار إلى قوة إيمان محمد صلى الله عليه وسلم ربه وأنه الرب الحق سبحانه وتعالى. قل بلى وربي وكريمة أي ربك وربك. فلفظ الرب أيضا هو من أسماء الله الحسنى، بل حتى قيل إنه الاسم الأعظم، وهو يعني النعمة، هو يعني تذكر نعم الله عز وجل على العبد وخلقه ورزقه وحفظه وحماه، كل هذا معنى تتضمن معنى الربوبية. ثم الرب يعني إعلان من النبي صلى الله عليه وسلم أمام هؤلاء المكرمين أن الله ربه سبحانه وتعالى. ففيها قضايا برهانية كبيرة جدا تحتاج إلى مزيد من التأمل. فالآية الأولى آية يونس ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، وهنا قل بلى وربي، وفي سورة التغابن قل بلى وربي لا تبعثون، وهنا قال قل بلى وربي لتأتينكم. ولا شك أن, 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 أن القسم إذا صدر من أولا من نبي جاءهم بالمعجزات يدل أولا على مدى قناعة هذا النبي بما أتى به، ويدل على أهمية المقسم به، وأن القضية الإنسان يعني العاقل لا يكاد يجيء إلى القسم إلا أولا أن هذا الأمر عظيم، وهذا كثير في كتاب الله القسم يأتي أولا المقسم به عظيم والمقسم من أجله كذلك عظيم. وقال قل بلى وربي لتأتينكم، والإتيان يعني تحقق المجيء، والإتيان كأنها يعني أقوى من مجرد المجيء. عالم الغيب، عالم الغيب مجرورة لأنها نعت للنصف رب المقسم به، يعني وربي الواو قسم وتجر، ولا ورب مجرور بحرف القسم، وعالم صفة عالم الغيب. يأتي هنا ما ذكرناه قبل قليل ما يتعلق بعلم الغيب، وأن فعلا إذا وفق العبد للإيمان بالغيب صلح عمله واستقام أمره. هنا تنبيه لهؤلاء الكفار، طبعا الساعة غيب، الساعة ويوم القيامة غيب، ومن باب المزيد من الإيضاح، كل ما غاب عنك فهو غيب، بما في ذلك الماضي، الماضي غيب والمستقبل غيب، بمعنى الماضي الذي لم تشهده، الماضي الذي لم تشهده، أو الحاضر الذي أيضا لم تراه غيب، كالصين مثلا إذا كنت لم تزرها، هذا نوع من الغيب، البلاد التي لم تزرها غيب، لكن
كيف يعني تعرفها؟ لو قيل لك مثلا البلاد الفلانية، اندونيسيا مثلا او ماليزيا او الصين او البرازيل او غينيا او تركيا، وانت لم يسبق لك ان زرتها او رايتها، تسلم بها. من اين جاء التسليم؟ جاء التسليم من التناقل، من النقل. تواتر النقل عندك ان لله بلادا وارضا تسمى الصين وتسمى تركيا وتسمى البرازيل وتسمى اندونيسيا وتسمى كينيا الى اخره. الماضي عاد وثمود ونوح والجاهليه وكل الماضي، وافلاطون كل سواء ماضي الكفار ماضي كل يعرفوا. كيف نعرف ان دوله من الرومان، او ان دوله قديمه اسمها الفرس، او ان دوله قديمه اسمها عرب الجاهليه، او ان دوله اسمها البربر قديم، او دوله اسمها بالنقل. ولا يكاد احد يختلف ان هناك قوم سابقين اسمهم كذا وكذا، قوم نوح وقوم كذا وقوم. هذا جاءنا عن طريق هو غيب، ما شهدناه ولا يمكن ان نشهده الا كان في يوم البعث حينما تحشر الامم. لكن كيف سلمنا به؟ سلمنا به عن طريق التناقل. فكان حق على الكفار أن أمامهم مغيبات مسلمة، كذلك المستقبل غيب. فإذا كنت تعرف أن في الماضي غيب، أيضا المستقبل غيب. فالذي دلك على الماضي وسلمت بأن بلادا اسمها كذا وأن قوما كان اسمهم كذا، اليونان الرومان القبائل الهمجية كما قال الجرمان، ولا همجية العرب، ولا همجية الترك، لا يكادون يفقهون حديثا ولا يفقهون قولا، في قوم الاسكندر او الذين يعني طلبوا من الاسكندر انه يضع لهم ان هذا السد يجوج وماجوج، لا يكادون يفقهون، او جاء الى قوم لا يكادون يفقهون قولا الى اخره. فامم قديمه ووصلت الينا شيء من اوصافها مسلمه، ما حد ينكر ان هناك يوناني وهناك روماني وهناك فرس وهناك عرب وهناك بربر وهناك الاجناس الى واتراك تركمان ومغول الى اخره. فكان حق على الانسان الذي سلم بالماضي كان في المستقبل، واشياء ايضا لا ندركها وهي موجوده لا نعرفها. فالله سبحانه وتعالى يعني حينما امرنا بها ان يقسم أتى بنعوت وصفات لله عز وجل تتضمن البرهان وتتضمن إقامة الحجة على هؤلاء الذين كفروا والذين أنكروا الغيب وأنكروا الساعة. فقال عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا بكتابه. فالحقيقة الإنسان إذا كان عاقل هذا كافي في أن يرجع عن غيه وعن إنكاره، لأنه كما قلنا الغيب يعرف من خلال الشهادة، والأمور التي لا نراها نعرفها بآثارها. فالله سبحانه وتعالى لا يعزب يعني لا يغيب، لا يغيب عن علمه كما لا يغيب أيضا عن ملكه سبحانه وتعالى، ولا يند عن ملكه مثقال ذرة. الذرة أصغر شيء في المخلوقات، أصغر شيء في المخلوقات مثقال، يبدو والله معناها قدر ذرة، قدر ذرة. ومع هذا قال ولا أصغر من ذلك، يعني رحمك الله، بمعنى أن الذرة هي أصغر شيء يعرفه المخلوقون، تعرفه الناس ويعرفه المخاطبون، لكن ممكن في أشياء يعني ذكر أصغر من ذرة، بمعنى أنه لا يعني لا يرد في علمك أي شيء إلا والله سبحانه يعلمه مهما كان. إذا كانت الذرة أصغر المخلوقات فيما نعلم، أو حتى فيما أخبر الله عز وجل أخبرنا، أو جعل علمنا يحيط به، جعل علمنا يحيط به، ما هو أصغر منه الله سبحانه وتعالى يعلم. ولا أكبر تنبيه طبعا إلى أنه وإن كان يعني قد يكون ما دام أحاط بالأصغر فهو يحيط بالأكبر، وما دام علم الأصغر فهو يعلم الأكبر، لكن قد يكون أيضا الفائلة في قوله إلا في كتاب مبين. وكل ذلك عند الله في الكتاب، أولا في علم الله، والأمر الثاني أنها مصع ومدون ومسجن، وهذا أيضا نوع من الترهيب لهؤلاء المكرمين. كل شيء مسجل وكل شيء لا يخفى، أولا لا يخفى أن عز وجل خلقه وعلمه، والأمر الثاني أنه مسجل. فتنبيه إلى هؤلاء أن كل ما يصدر منكم وما أنتم فيه وما فهو مسجل وفي كتاب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. طبعا قرئ أصغر وقرئ أصغر، قرئ أصغر بالضم على أنها يعني ناس أو مثقال أو عطف على مثقال، أو أصغر على أنها ذرة، أو بمعنى أنها طبعا مجرور لكنه طبعا ممنوع الصرف أصغر أو أكبر. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طبعا هذا الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وعلم ما علم، وكل ذلك ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وكذلك أيضا والذين تعطي إلى آخره. فهو يتضمن الوعد والوعيد كما أنه يتضمن البرهان، يعني بمعنى أن هذا اليوم حق. مبتدأ الآية ذكر أن الذين كفروا أنكروا الساعة وقالوا لا تأتينا الساعة، ثم تضمنت قسما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم بأنها آتية، وتضمنت صفات الله عز وجل التي فيها كما قلنا براهين، ثم أيضا جاء بيان الجزاء. الجزاء يتضمن برهان إذا كان الإنسان فعلا أعمل عقله وسلم من الهوى. فالله عز وجل الذي خلق هذا الخلق وفيه ما فيه من هذه الأشياء التي يدركها بنو آدم، عظم الخلق ودقته وصنعه سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يخلق ذلك عبثا، لا يمكن أن يخلق على ذلك عبدا، ولا يخلق الخلق سدى، ولا يتركهم هملا، وإنما ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الحقيقة الحديث يقول جدا، فذكر هذين الوصفين الذين آمنوا وعملوا الصالحات تتضمن الحقيقة مؤهلات استحقاق الجنة، بل مؤهلات استحقاق الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة. فالعمل الصالح وحده لا يكفي، والإيمان أيضا لا بد أن يكون معه عمل صالح، وإن كان الإيمان هو الأصل لكنه يعني العمل الصالح هو ذو الأثر الكبير. فالذي يتحقق به الصلاح والسعادة وحسن الجزاء وحسن العاقبة الإيمان والعمل الصالح، ولهذا ذكر هذين الوصفين. وهذا كل القرآن الذين آمنوا عن الصالح، الذين آمنوا عن الصالح، من آمن عن الصالح ليجزي الذين آمنوا عن الصالح أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. ذكرت المغفرة كما ذكرنا قبل قليل، وكما ذكرنا أيضا في الجلسة الماضية في ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكذلك أيضا لمن جهول إلى آخره، مما ينبه إلى يعني أن الإنسان محل تقصير، وأن الله سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق، والإنسان ضعيف، ولهذا ذكر المغفرة هنا. فأيضا وقد يكون أيضا به الكفار إلى أن هؤلاء المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات دخلوا الجنة لكن ليس بعملهم وإنما برحمة الله وبمغفرته وعفوه. أيضا هذه إشارة إلى تمام الملك وتمام الحمد. فلا أحد يمن على الله سبحانه وتعالى، فلا يمن المؤمنون بعملهم. ما دخلوا الجنة بعملهم، والله عز وجل حينما خلقهم ليس ليتكسر بهم من قلة ولا ليتقوى بهم من ضعف، وإنما يعني لا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم. ولهذا أدخلهم الجنة برحمته، أدخلهم الجنة بعد أن غفر لهم. فكل ذلك إخواني يتضمن براهين ويتضمن خطاب لهؤلاء الكفار لو كانوا يسمعون ويعقلون. ولهذا قال لهم مغفرة ورزق كريم، نعمة من الله عز وجل. الله الكريم كما قلنا وصف كثير يأتي في القرآن للرزق وللجنة وللأجر، أجر كريم ورزق كريم وكتاب كريم إن ربي غني كريم، وصف عجيب كثير في القرآن لفظ كريم. وقلنا إنه فيما يتعلق بالرزق وفيما يتعلق بالأشياء التي تتعلق بالمخلوقات هي تعني النفع الذي لا ضرر فيه، النفع الذي لا ضرر فيه، والصالح الذي لا فاسد فيه، لا فساد فيه. وإن كانت الدنيا طبعا كلها صلاحها لا يخلو من فساد ونفعها لا يخلو من ضرر، فالدنيا ليست فيها مصلحة محضة كما قال أهل العلم. الدنيا ليس فيها مصلحة محضة، كلها مخلوطة بالحزن، مخلوطة بالضرر، مخلوطة بالمرارة، مخلوطة. أما الكريم فهو الذي لا ضرر فيه ولا فساد فيه ولا حزن فيه إلى آخره. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من الرجز أليم. أيضا يا إخواني تأملوا أنها متضمنة برهان. السورة كلها مليئة بهذا النوع من يعني التأكيد في خطاب العقل البشري ولا سيما الكفار، مليئة بشكل كما سنرى إن شاء الله في ثناياها، سواء في إثبات الغيب، في إثبات البعث، في إثبات التوحيد، وأيضا في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال والذين سعوا في آياتنا معاجزين، ما قال والذين كفروا، وإن كان خطابه طبعا وقال الذين كفروا، لكن هنا أتى بنعت آخر وهو تنبيه محاولة المساكين هؤلاء الكفار في التصدي للأنبياء والتصدي للعلماء الصالحين والتصدي لأهل الإيمان فيما يتعلق بالنزاع في إثبات الحق وإثبات الدين. ولهذا في العصر الحاضر خاصة الآن حينما أطلت العلمانية وأطلت الزندقة وأطلت الإلحاد، كم يسعون في حقيقة في يعني إنكار الغيب وإنكار الله عز وجل وإنكار النبوة وإنكار القرآن وإنكار، فهم يسعون، والسعي يعني المزيد من بذل الجهد، المزيد من بذل الجهد بشكل عجيب. وهذا كثير من القرآن يسعون، وفي السورة في هذه الفئة أيضا أكثر من آية، وإن كان السعي أيضا ورد في غير هذا وأما من الآخرة وتعالى تعيها، فالسعي يعني مزيد الجهد. فهنا تنبيه لهؤلاء أنكم تبذلون الجهود وتبذلون في سبيل الصد عما جاء به الأنبياء ورد البراهين ورد الحجج، فهو فعلا يسعى ومعاجز، يعني عاجزون، وقرئ معجزين، قرئ معجزين وقرئ معاجزين. والذين سعوا في آياتنا يعني في رد آياتنا، في رد البراهين، في رد كذا، وهذا شأن يعني الله سبحانه وسنته في هذه الدنيا أنه فعلا أنه لا أهل الحق يقابلون من هؤلاء أصناف كثيرة، يقابلون أصناف وسنة الله عز وجل ليبلو بعضكم ببعض. ولولا يدعو الله الناس بعضهم لبعض لفسد الأرض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلف، فمنهم من آمن بالله، قضية سنة الله عز وجل. لكن نعمة الله عز وجل على من رزقه الإيمان ورزقه الطمأنينة ورزقه العلم والإيمان كما سوف يأتي أيضا في قوله ويرى الذين أوتوا العلم والذين سعوا في آياتنا معاذبين. فهم ذو جهود جبارة في سبيل الصد عن الحق. ومع الأسف يعني الماديون في هذا العصر ولا فيهم الكفار من قد لا يكونوا نصارى, هم منتسبين للنصرانية لكنهم ملاحدة ويعني ماديون بشكل عجيب, يعني فعلا يعني فرحوا بما عندهم من العلم كما قال عز وجل في قوم غيرهم فرحوا بما عندهم من المصر والعلوم المادية جعلتهم فعلا في عجيب نص الله عز وجل لأسلافهم فرحوا بما عندهم من العلم وحق بهم ما كانوا يستفيدون. فلما رأوا ما سنة قالوا من الله وحده. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز. العذاب يتوعد الله عز وجل به الكفار والمخالفين من رجز, رجز العذاب فهي من بيانية هنا من بيانية يعني من عذاب من عذاب شديد من عذاب هذه. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ويرى الذين أوتوا العلم, لعلنا نقف عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله في الدرس القادمة لأنها قد تحتاج إلى مزيد من التوقف. والله أعلم, صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك. لا تلغى إن شاء الله.